أدريش قد هذا ابن أبي يعفور عانى الأمرين ممن؟ هم من الغلاة، هم من المفوضة، هم من النواصب. شوف شوف شوف، يعني ليست المسألة سهلة أن الإنسان يؤدي واجبه، لابد أن تجي صدمات وصدمات. ولذلك الإمام الصادق قيمه بما مر من الحديث، فتعرض إلى أذية، إلى مضايقات، إلى تهم، بعد ذلك نسبوا جماعة أنفسهم إلى، سموا أنفسهم باليعفورية. ماكو داعي، إذا هم خطاهم خطا أهل البيت ليش بعد يسمون باسم عبد الله بن أبي يعفور؟ وهم طبعا كانوا يمتازون بآراء وسطية معتدلة وسليمة في المسائل الخلافية، لكن على أي حال إن كانوا على خطى الأئمة فهذا وارد. توفى عبد الله بن أبي يعفور في عهد الإمام الصادق وأحدث فراغا هائلا الذي الإمام تأثر عليه كثيرا. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
لا إله إلا الله.
محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين. وأنا برأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى. يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. تستمعون لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:21 يأتيكم شرح الآيات. شعراء أهل المودة في الساعة 4:36، عند 5:00 من سيرة الصالحين. من وصايا نهج البلاغة، عند 5:13، في الساعة 5:27، اليمن، التصدي والتحدي. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 6:11 عند 6:29 يأتيكم نور وبلاغة. تستمعون لأسرار الحج في الساعة 6:36. عند 7:10 تلاوة حزب من القرآن الكريم. الأبعاد المستوحاة من ثورة الحسين عليه السلام في الساعة 7:30 عند 7:42 من فكر الإمام الخميني. القول المبين، هذا البرنامج يأتيكم عند 8:00 في الساعة 8:09 صفحات من التاريخ. شكرا لكم أحبتي، وإلى اللقاء.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث عن بني إسرائيل في سورة البقرة، وتحدثنا كثيرا عن أبعاد ودلالات هذا التركيز القرآني الكبير على هؤلاء القوم، وقلنا أن لهذا التركيز أهداف كبيرة ودلالات عظيمة في واقعنا المعاصر وفي صراعنا مع الصهيونية العالمية ومع أعداء الإسلام. فنجد من الآية 67 هنا تبدأ قصة البقرة، والتي بموجبها سميت سورة البقرة بهذا الاسم، يعني سورة البقرة. تلك القصة التي استعرض القرآن الكريم أهم الجوانب الأساسية منها، ولو ربما لم يكن الاسم يعني اسم السورة المباركة من هذه القصة لأنها مذكورة في السورة فحسب، ويراد التركيز عليها وتنبيه القارئ لها، وإنما هناك ما هو أكثر من ذلك. إن هذه القصة يعني قصة البقرة لبني إسرائيل تجسد لنا الصورة الحقيقية لطبيعة النفسية اليهودية المتعنتة المتمردة، التي دائما تستعمل أسلوب اللف والدوران، والصورة المجسدة لطبيعة المجتمع الإسرائيلي المعقد الذي يمتاز بالتمرد على القيادة النبوية والهروب من الأوامر والقوانين، حتى ولو كانت هذه الأوامر تتعلق في مصلحتهم الشخصية والاجتماعية بصورة مباشرة. إن قصة البقرة تظهر لنا بجلاء طبيعة اليهود المتمردة اللجوجة المجادلة التي تريد بأي أسلوب من الأساليب أن تتخلص من الأوامر وتشرد وتهرب من القرارات، فتستعمل أساليب اللف والدوران والإلحاح بالأسئلة وعدم أخذ الأوامر على ظواهرها، كل ذلك من أجل أن تتهرب من التنفيذ وتتخلص من المسؤولية. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. هنا هذا الأمر الأول، ما هي؟ بعد ذلك سألوه قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، سألوه على طبيعة اللون لهذه البقرة. وفي السؤال الثالث عادوا ورجعوا إلى السؤال عن ماهية هذه البقرة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. فهناك ثلاثة أسئلة، السؤال الأول ما هي، السؤال الثاني ما لونها، السؤال الثالث ما هي إن البقرة تشابه علينا، كل ذلك من أجل أن يتهربوا من القرار الإلهي ومن يعني الأوامر الربانية عن طريق موسى عليه السلام. وكيف يعني يستعملون أساليب اللف والدوران من أجل الهروب من الحكم الشرعي والهروب من الأمر الرباني. هكذا أمرهم القرآن، أمر القرآن الكريم أمرهم أن يأتوا بأي بقرة ويذبحوها. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة، من دون شروط ومن دون ضوابط ومن دون مواصفات ومشخصات محددة، المهم بقرة، مهما كان لونها ومهما كان حجمها وما كان عمرها، صغيرة كانت أم كبيرة، بيضاء كانت أم سوداء أم صفراء. هكذا كانوا في سعة من أمرهم وفي يسر من شأنهم، ولكنها طبيعة النفسية اللجوجة التي تريد أن تتهرب من المسؤولية وتهرب من القرار بشتى الطرق وبمختلف الأساليب. ولهذا فإنهم سألوه أولا عن ماهيتها ما هي، ثم سألوه ثانيا عن لونها ما لونها، ثم عادوا مرة أخرى ثالثة وسألوه عن ماهيتها ما هي إن البقرة تشابه علينا. لقد انطلقت تلك الأسئلة لا لتحاول استجلاء الموضوع ولا لتحاول تفهم الحقيقة والتعرف على أبعاد الحكم الشرعي، بل انطلقت لتتهكم وتسخر وتتعنت وتتمرد، انطلقت من روح متعنتة متمردة تعيش التعقيد والفضول والعصيان. ولو كانت تلك الأسئلة منطلقة من الحرص على معرفة أبعاد الموضوع للحكم الشرعي وعلى الحرص في تشخيص الموضوع لما جاءت تلك التجديدات على هؤلاء بعد كل سؤال. فها نحن نجدهم في أول الأمر عندما قال لهم نبيهم ومنقذهم وقائدهم ذلك الذي أنقذهم من الفرعونية وخلصهم من الطاغوت، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا له بكل وقاحة أتتخذنا هزوا؟ فقال لهم موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهنا نفى موسى عليه السلام الجهل ولم ينفي الاستهزاء، أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ولم يقل أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين. ذلك لأنه عليه السلام نفى سبب الاستهزاء وعلة السخرية من الآخرين وهو الجهل. يريد أن يقول لهم إن الإنسان الذي يعيش الجهل وعدم المعرفة هو الذي يستهزئ بالآخرين وهو الذي يسخر من الناس، فلماذا يسخر الإنسان ويستهزئ؟ إنكم لو فتشتم عن مصدر ذلك وعن سبب ذلك لوجدتم أن هذا الإنسان المستهزئ إنما دفعه جهله لأن يستهزئ، ودفعه غروره لأن يسخر. والجهل آفة، والجهل مصدر كبير للكثير من الأخطاء والسلبيات والذنوب والعثرات. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هنا انظر إلى هذا التعبير الرائع الذي نستفيد منه الدروس الكبيرة عندما نفى موسى عليه السلام الجهل ولم ينفي الاستهزاء، لأنه نفى أساس الاستهزاء وسبب الاستهزاء وعلة الاستهزاء. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، كما قلنا لم ينفي عن نفسه الاستهزاء بالآخرين بل نفى عن نفسه أن يكون من الجاهلين، لم ينفي عن نفسه الاستهزاء بل نفى الجهل، وبذلك يكون قد نفى عن نفسه أصل الاستهزاء وسبب الاستهزاء. ذلك لأن الجهل هو المصدر الأساس للاستهزاء والسخرية من الآخرين. فإنك دائما وأبدا ترى الإنسان الذي يعيش الاستهزاء والسخرية من الناس يعيش الجهل وعدم المعرفة وعدم العلم. ولهذا جاء في الأحاديث الشريفة عن أمير المؤمنين عليه السلام: الجهل أصل كل شر، والجهل معدن الشر، والجهل فساد كل أمر، والجهل أدوأ الأداء. وروي عن الإمام الكاظم عليه السلام: تعجب الجاهل من العاقل أكثر من تعجب العاقل من الجاهل. ويصف الرسول الكريم رسول الله صلى الله عليه وآله الجاهل بقوله: صفة الجاهل أن يظلم من خالطه، ويتعدى على من دونه، ويتطاول على من هو فوقه. ولهذا قال علي عليه السلام: قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل. وقال عليه السلام: كن بعدوك العاقل أوثق منك بصديقك الجاهل، ولو كان هذا صديق، ولكن الصديق الجاهل قد يضرك أكثر من العدو العاقل. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: هناك روايات كثيرة تعتبر أن الجهل هو أساس الاستهزاء وأساس السخرية بالآخرين. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجاهل من عد نفسه بما جهل من معرفة العلم عالما وبرأيه مكتفيا، فما يزال من العلماء مباعدا وعليهم زاريا، ولمن خالفه مخطئا، ولمن لم يعرف من الأمور مضللا، وإذا ورد عليه من الأمر ما لا يعرفه أنكره وكذب به وقال بجهالته: ما أعرف هذا، وما أراه كان، وما أظن أن يكون، وأنا كان، ولا أعرف ذلك، لثقته برأيه وقلة معرفته بجهالته. فما ينفك هذا الجاهل مما يرى فيما يلتبس عليه رأيه، ومما لا يعرف للجهل مستفيدا وللحق منكرا، وفي اللجاجة متجريا، وعن طلب العلم مستكبرا. هذه المواصفات تماما كانت لبني إسرائيل الذين اتهموا موسى بالاستهزاء بأنه يستهزئ. أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أنا لست كأنتم، أنتم الذين تعيشون الجهل فلا تتصورون العلاقة بين البقرة وذبح البقرة وبين إحياء الميت حتى واكتشاف القاتل. الذي يعني سبب قتل هذه وسبب هذه الجريمة. فنحن نريد أن نعرف القاتل. عندنا مشكلة قتل كما يعبر القرآن الكريم في قصة يعني في آخر نهاية القصة: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وسنتحدث عن أبعاد هذه القصة ودروس هذه القصة في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أيها الأحبة المستمعون، ونحن نعاود اللقاء بكم عند تطواف لنا آخر بين رحاب الشعر الولائي، حيث سنطل في حلقتنا لهذا الأسبوع على نتاجات الشاعر العراقي المعاصر أديب مصطفى كمال الدين في هذا المجال، فكونوا معنا.
أيها الأطائب، أديب مصطفى كمال الدين شاعر وناقد وصحفي ومترجم، ولد في الحلة عام 1953 ويقيم في أستراليا، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد والبكالوريوس في الأدب الإنجليزي من كلية اللغات بجامعة بغداد، وعمل في العديد من الصحف والمجلات العراقية والعربية، وشارك في تأسيس مجلة أسفار.
أصدر 25 مجموعة شعرية باللغتين العربية والإنجليزية، منها تفاصيل أخبار المعنى، النقطة، شجرة الحروف، الحرف والغراب، مواقف الألف، في مرآة الحرف، حرف من ماء، ما قبل الحرف. وفي الإنجليزية صدرت له مجاميعه: أبوة، ثمة خطأ، حياتي، أقول الحرف وأعني أصابعي. كما أصدر أعماله الشعرية الكاملة في 6 مجلدات، وترجمت أعماله إلى العديد من اللغات كالإيطالية والإنجليزية والفارسية والأردية والإسبانية والفرنسية والكردية.
نال الشاعر أديب كمال الدين جائزة الإبداع عام 1999 في العراق، ونال تكريم برلمان ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية عن منجزه الشعري والصحفي المتميز عام 2016، واختيرت قصائده ضمن أفضل القصائد الأسترالية المكتوبة بالإنجليزية عامي 2007 و2012.
أصدر 14 كتابا نقديا عن تجربته الشعرية مع عدد كبير من الدراسات النقدية والمقالات، كما نوقش الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تناولت أعماله الشعرية وأسلوبيته الحروفية الصوفية في العراق وإيران والجزائر والهند والمغرب وتونس.
أعزائي الأفاضل، كتبت عنه الكثير من الدراسات، منها الحرف والطيف، عالم أديب كمال الدين الشعري للأستاذ الدكتور مصطفى الكيلاني الاجتماعي والمعرفي في شعر أديب كمال الدين للدكتور صالح الرزوق، تجليات الجمال والعشق عند أديب كمال الدين الدكتور أسماء غريب، أيقونة الحرف وتأويل العبارة الصوفية في شعر أديب كمال الدين الدكتور عبد القادر فيدوح، التناص مع النص القرآني في شعر أديب كمال الدين الدكتور فاضل عبود التميمي، الدكتورة نجلاء أحمد نجاحي، كما ألقيت عن شعره العشرات من المحاضرات وأقيمت له الأماسي الخاصة احتفاء بمنجزه الشعري.
مستمعينا الأعزاء، نستعرض فيما يلي بعض الأقوال التي قيلت بحق الشاعر العراقي المعاصر أديب كمال الدين، حيث قالت عنه الباحثة الدكتورة بشرى موسى صالح: في تجربة أديب كمال الدين الحروفية نجد أن قصيدة النثر العراقية قد شقت لنفسها طريقا أسلوبيا خاصا وثريا. وقال عنه الناقد والمترجم العراقي المعاصر الدكتور حسن ناظم: كمال الدين تعبر عن حيوات كاملة وذوات فريدة وعوالم نابعة من التخييل المبدع، وفي شعره نرى الحروف احتجاجا على عوالم الظلم والضياع والحرب.
قال الأستاذ الباحث الدكتور جلال الخياط: الشاعر أديب كمال الدين يبني الشعر حرفا بسمات وأشكال ومعان وقدرات على التكامل، إنه يكون العالم الشعري جزءا جزءا، يبدأ بالتميز ولا يتنكب عنه، وبين الحب ولا جدواه، وبين الحياة ونقيضها تنسلم الحروف والكلمات والقصائد وتتهاوى العوالم، ولكن يبقى الشعر، الشعر الرائع وما أقله، ومن هذا القليل قصائد لأديب.
وقال الدكتور صالح حويدي: إن عالم الشاعر أديب كمال الدين عالم مترامي الأبعاد، متعدد المستويات والتجارب والتقنيات التي تمتد مما هو واقعي ورمزي إلى ما هو فانتزي وتعبيري وتجريبي، وهو عالم يمتلك حضوره وخصوصيته من خلال علامات تطرد ورموز وثيمات ماتني تتردد مؤكدة بعدها الدلالي ومعبرة عن خصب تجربته.
وقالت الناقدة الأسترالية الدكتورة آن ماري سميث عن تجربته الشعرية: يتركز شعره على الوحدة والموت والحب، إن اهتمام أديب بهذه القضايا الكونية يوصله إلى البحث العميق عن الحكمة.
وقال الدكتور الباحث والمؤرخ محمد جواد علي: الشاعر أديب كمال الدين من الشعراء الذين سخروا شعرهم كي يتحول إلى أغنية إنسانية كبرى تغمر الإنسان أينما كان بالمحبة والسلام والفرح.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله.
يلا مستمعينا الأفاضل متابعي برنامج شعراء أهل المودة من طهران، أعزائنا، عن القدرة الفذة التي أبداها الشاعر أديب كمال الدين في تطويع التجربة الشعرية بقالبها الحديث لاستعراض ملحمة الطف، نبث على مسامعكم فيما يلي الحوار التالي مع ضيفنا لهذا الأسبوع.
تحايا القلبية وأمنياتي للدكتور رحمن غرغان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، عندما نقرأ قصائد الشاعر العراقي أديب كمال الدين نلاحظ هناك قدرة فذة في تطويع التجربة الشعرية بقالبها الحديث لاستعراض ملحمة الطف وما رافقها من رموز وأحداث فحيه في ذلك إلى حد كبير. ما هو تعليقكم على هذه القدرة دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجربة الشاعر أديب كمال الدين لها خصوصيتها، بدءا من تجاربه الأولى وصولا إلى بين هلالين قصيدته التي يشتغل فيها على تقنيات الحروف، وصولا إلى قصيدته الرؤيوية الراهنة. ما بالنسبة لسؤال الذي عرضت له، وهو أن وظف التقنيات الشعرية الحديثة فيما يتصل ب الطف موضوعا شعريا، بمعنى أنه كتب شعرا حسينيا، وفي شعره الحسيني هذا وظف التقنيات الشعرية الحديثة. ربما أختلف مع هذا السؤال، لأني أرى أن قصيدة النثر ليست شكلا من أشكال الشعر. يعني عندي شكلان للشعر العربي، شكل قصيدة الشطرين شعر العمود التقليدي، وشكل قصيدة التفعيلة قصيدة الشعر الحر. فقصيدة النثر جنس أدبي مستقل، وإن حمل مصطلح قصيدة النثر فهي ليست قصيدة الشعر، هي قصيدة النثر. وليسمح لي المتلقي الكريم إذا جاز لي أن أقرب الموضوع بشيء من الفكاهة، يعني لو أن رجلا من العرب ديانته نصرانية واسمه مسلم، أيجعل منه اسمه رجلا مسلما أم يبقى نصرانيا؟ يبقى نصرانيا. هكذا كقصيدة النثر، قصيدة النثر اسمها قصيدة نثر، وهذا لا يجعلها جنسا شعريا أدبيا مستقلا، لا، هي جنس نثري.
صحيح.
وهي جنس نثري أفرزته ثقافة العصر الراهن، وعمرها الآن، عمر قصيدة النثر من أول مجموعة شعرية عنوانها قصيدة نثر إلى لحظتنا هذا 110 أعوام. روادها الأوائل قالوا هي قصيدة النثر، وأطلق عليها أكثر من 20 مصطلح، استقر مصطلح قصيدة النثر إلى اليوم. هذا بالنسبة للتجنيس. الذين كتبوا قصيدة النثر في ملحمة الطف أو ضمن اتجاه الشعر الحسيني، إذا كان الذي كتبوه مسرحا فهو مسرح نثري، وإذا كان الذي كتبوه غير ذلك فهو نص نثري. الشاعر أديب كمال الدين له تجربته التي تعنى بالاشتغال على الرمز، قارب اشتغال الصوفية، قارب اشتغال الكتابات ذات البعد الروحاني الذي يكثف الرمز بطريقة يجعل الشاعر يضع الرمز في سياق كلامه بحيث يمنحه معنى جديدا. هذا المعنى يفارق معنى التقليد المعروف، ولكنه يضع الرمز في سياق بحيث المتلقي من السياق يفهم أن الرمز هنا يذهب بهذا الاتجاه. ففي القصيدة الحسينية مثلا عنده، أنت تقرأ الحسين عليه الصلاة والسلام رمزا لراهننا الآن، إنسانا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق الآن، ينظر للرمز الحسيني إذا كان الإمام الحسين، أو إذا كان معنى التضحية والفداء الذي يذهب إليه، أو إذا كان أيا من رموز ملحمة الطف، هو يأخذه في قصيدته الحديثة ليغذيه بمعاني هو يريد أن يقولها في عصره الراهن وفي لحظته وفي ثقافته. يعني الرموز الإسلامية ولا سيما الرموز الحسينية عند الشاعر هنا هي ألفاظ تكتسب معاني جديدة، هي ألفاظ معاصرة. طبعا هذا النظر وهذه الطريقة من الكتابة هي طريقة حديثة ذات فاعلية عالية، لأن دلائل المدرسة الإسلامية مدرسة تمتد في الزمان والمكان، أن المعاني والرموز التي فيها نتنفسها في كل عصر بما يجعلها منتمية لعصرنا الذي نحن فيه. ولذلك شعراء أكثر من 1350 سنة كتبوا شعرا حسينيا، ولكن في كل حقبة نجد الشعراء يستخدمون هذه الرموز بطريقة تختلف قليلا عن سابقيهم، حتى صرنا إلى العصر الحديث الذي وجدنا القصيدة الحسينية تكتب بطريقة الرمز، بطريقة قصيدة الرؤيا، بطريقة قصيدة العائلة، بطريقة قصيدة القناع. وطبعا القناع والعائلة والرمز لم تكن موجودة في الشعر القديم إلى حد 100 سنة. هذه تقنيات يوظفها الشاعر الحديث، وأديب كمال الدين ينتمي للحظة الراهنة، لذلك هو يكتب القصيدة الحسينية بروح الراهن، يجعل معاني إسلامية ومنها المعاني الحسينية تتنفس ثقافة اليوم، تتنفس وعي اليوم.
شكري الجزيل وامتناني لك دكتور الرحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
الشكر موصول لزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم، وندعوكم الآن لنستعرض معا ما كتبه الشاعر أديب كمال الدين حول ملحمة كربلاء وما رافقها من إرهاصات.
أعزائي الأفاضل، قال الشاعر أديب مصطفى كمال الدين من قصيدة موقف علي التي كتبها في قالب الشعر الحر، وهي كما يبدو من عنوانها في مدح الإمام علي عليه السلام وذكر فضائله والظلم الذي تعرض له رغم كل ما ورد بشأنه من مناقب وفضائل وإشادة من القرآن الكريم ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك الظلم الذي بلغ أخيرا أوجه متمثلا في قتله سلام الله عليه وهو ساجد في المحراب بعد أن ثارت ضده الفتن والحروب الواحدة تلو الأخرى.
أوقفني في موقف علي وقال: يا عبدي، هذا رجل من خاصتي، أعطيته من العلم بابا ومن الزهد محرابا ومن الشجاعة سيفا ومن البلاغة نهجا ومن الحق حاء وقافا، فارتبك كثير من الخلق فيه ارتباكا وقاموا إليه بالسيف جمعا وفرادا في حرب تتلوها حرب وفي معركة تتلوها معركة، وعلي فيها يحمل راية الخضراء من الفجر إلى الليل، حتى إذا هبط الليل قام إلى السجود قياما وعينه تفيضان بالدمع حتى مطلع الفجر.
وقال من قصيدة موقف كربلاء، وهي في رثاء سبط الشهيد الإمام الحسين سلام الله عليه على لسان الإمام السجاد عليه السلام الذي يمثل الناجي الوحيد من السيوف التي أشهرت ضد الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته.
أوقفني في موقف كربلاء وقال لي: يا عبدي،
امشي خلف الرماح، امشي خلف رأس أبيك المحمول على الرماح، أنت الناجي الوحيد وسط نساء يبكين بدموع ثقال، والجند يرقصون طربا رقصة الذهب، وروحك ترقص معهم رقصة العطش والرعب والتعب. أنت الناجي الوحيد بين جمع عجيب، تحدق مذهولا في زرقة الكون، وتستنجد بكلماتي التامات لأنظر إلى محنتك التي بدأت في كربلاء وانتهت إلى كربلاءات.
الأفاضل، للشاعر أديب مصطفى كمال الدين قصيدة أخرى على غرار القصائد السابقة يتصدرها العنوان موقف الصبر، وهي في الإشادة بالبطولات والملاحم التي سطرها أبو الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام في الطف، هذه البطولات التي ما كانت لتخلد لولا الصبر الذي أبداه على أرض كربلاء إزاء المصائب والمحن التي حلت به وبأهل بيته عليهم السلام، ذلك الصبر الذي بذ به صبر الأولين والآخرين كما يصرح الشاعر بذلك في قوله:
أوقفني في موقف الصبر وقال الصبر امتحان عظيم، فماذا ستفعل يا عبدي؟ أعرف أن كلماتك سترتبك وينهار معناها مثل جبل من الثلج، وستدمع عيناك مثل طفل ضائع في السوق. أين منك إرادة يوسف الصديق؟ وأين منك حلم يعقوب؟ وقد ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وأين منك قبل هذا صبر نوح وإبراهيم وأيوب؟ وأين منك صبر الأولين، صبر علي والحسين؟ أين وأين وأين؟ أين وقد أنفقت حياتك في عاصفة تتلوها عاصفة، وفي نار تتلوها نار، وفي طوفان يتبعه طوفان، وفي أحد تتبعها أحد، وفي كربلاء تلد كربلاء جديدة، وفي منفى يتبعه منفى، منفى أبعد من السماء وأقرب من حبل الوريد.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، وداد وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام كمسك.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تقبلوا منا خالص شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم طيلة هذه الدقائق التي خصصناها لجولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
أطيب الأوقات نتمناها لكم، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
أثوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، مدتي وملاد الوحيد، أفوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
بذلك لن أغادره ولن أسعى إلى غيره، سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك أراك بكل مثمرة يسبح صنعها باسمك أراك بكل مثمرة يسبح صنعها باسمك ويروي القلب في ليلك دعاء فيضه ذكرك ويروي القلب في ليلك